أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لقد وصلنا إلى موضوع بالغ الأهمية في سلسلة تحسين الأداء، ألا وهو سورة الخادم، أي ما يجب أن يكون عليه المؤمن وخادم الرب الأمين. فما هي يا ترى تلك المواصفات التي يجب أن تميزه عن سواه؟ عن هذا السؤال سوف يجيبنا القسط شارلي كوستا في الجزء الأول من هذا الموضوع، دعونا نصغي إليه بكل انتباه.
إن الموعظة على الجبل تجسد صورة شاملة لحياة المؤمن المهذبة والمسقولة، فها إننا نرى فيها أهمية النظام الإيماني وترتيبه المتقن ومقياس أخلاق المؤمن ومدى ورعه وتقواه ونمط تكريسه بخلاف أولئك الذين لم يؤمنوا من الناس.
نرحب بكل مستمع انضم إلينا عبر الأثير للإصغاء إلى موضوع عنوانه سورة الخادم ضمن سلسلة تحسين الأداء من برنامج نافذة على الحياة. ولأجل المنفعة والفائدة المرجوة، دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل متى الأصحاح الخامس ونتتبع القراءة والتأملات معا بكل انتباه وإذعان، مصممين أن نطيع صوت الرب لنا بفم القسط تشارلي كوستا.
أحبائي، سأقرأ على مسامعكم ما جاء في الأصحاح الخامس من إنجيل متى ابتداء بالآية الأولى ولغاية الآية الثانية عشرة. يقول البشير: ولما رأى الجموع، أي يسوع، صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه، ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. آمين. إن الموعظة على الجبل هي أكثر تعاليم المسيح شيوعا ومداولة لدى الناس، وعلى الرغم من ذلك فمن المستغرب أنها أقل ما يفهمه الناس، وهي للأسف أيضا أدنى ما يطاع. يحتوي الأصحاح الخامس والأصحاح السادس والأصحاح السابع في إنجيل متى على أبسط الكلمات والتعابير البينة والواضحة لدرجة يستطيع أن يدركها الناس بسهولة، مع العلم أن اتباع هذه التعاليم على ناحية رهيبة من الصعوبة، فمن الصعب بل من المستحيل تطبيقها بالقوة البشرية والإنسانية، ذلك لأنها بعيدة عن طبيعتنا الآدمية كل البعد. فالأمر يشبه تسمير بيضة مسلوقة على جذع شجرة، فما إن تحاول إقحام المسمار في البيضة حتى تنزلق من يديك بقوة، فتعيد الكرة مرة أخرى من دون أن تحقق مرادك الذي يفشل عند كل محاولة جديدة. فالأصحاحات الثلاثة تزخر بكلمات المسيح التي تتناول حياة المؤمن وكيفية عيشه وأسلوب تعامله والصورة التي يجب أن يغدو عليها كابن لله. لكن لو أردنا أن نلخص موعظة المسيح على الجبل لما وجدنا أفضل من الكلمة مختلف. ذلك لأن الله يريد منا أن نكون مختلفين وغير اعتياديين. هذا ما أكده المسيح في ختام عظته كبيان موجز ورسمي، فقد كثف كلامه متناولا السلوك المباشر من أجل التميز الذي يجب أن يحظى به تلاميذه. وأظن أن مفتاح العظة كلها يكمن في الأصحاح السادس الآية الثامنة، حيث يقدم ثلاث كلمات مهمة ولكنها سهلة الفهم والاستيعاب. متى الأصحاح السادس الآية الثامنة: فلا تتشبه بهم. من هم أولئك الذين يجب ألا نتشبه بهم؟ فالدولة كانت تعج بالفساد، لا تتشبه بمثل هؤلاء. والمجمع كان فارغ الطقوس والشعائر، ذلك لأن كل ممارساتهم كانت عديمة المعنى والنفع، وجميع نشاطاتهم أقل ما يقال فيها أنها عقيمة ومجدبة. هؤلاء أيضا لا تتشبه بهم. وماذا عن الدين الذي كان ممثلا بالفريسيين المرائين؟ فلا تتشبه بهم. ولكن يا رب أين البديل؟ كونوا مختلفين. ففي الآية 21 من الأصحاح الخامس يقول: قد سمعتم. الآية 22 تقول: وأما أنا فأقول لكم. الآية 27: قد سمعتم أنه قيل. الآية 28: وأما أنا فأقول لكم. الآية 33: أيضا سمعتم أنه قيل. الآية التالية أي 34: وأما أنا فأقول لكم. الآية 43: سمعتم أنه قيل. الآية 44: وأما أنا فأقول لكم. وعندما وصل إلى الكلام عن الصدقات في الآية الثانية من الأصحاح السادس يقول: فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون. الآية الخامسة: فلا تكن كالمرائين. الآية 16: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. ماذا يعني كل هذا الكلام؟ إنه يشير إلى الاختلاف الذي يجب أن يميز أولاد الله. كونوا مختلفين. فمن حولكم يعيش حياة المراءات والمخاتلة والخداع والغش والفجور والبغض ورد الصاع صاعين، أما أنا فأريد منكم أن تكونوا على خلاف ذلك. كتب أحدهم يقول: إن الموعظة على الجبل تجسد صورة شاملة لحياة المؤمن المهذبة والمسقولة، فها إننا نرى فيها أهمية النظام الإيماني وترتيبه المتقن ومقياس أخلاق المؤمن ومدى ورعه وتقواه ونمط تكريسه، بخلاف أولئك الذين لم يؤمنوا من الناس. وهنا لابد من الإشارة إلى أن كلام المسيح لا يشمل الرومانيين فقط، بل يتناول أبناء جيله أيضا، إن لم نقل معظمهم. إنه يتناول غير المؤمنين الذين يمارسون العبادة الخاطئة، وأولئك الباعة في السوق والعسكريين والصيادين والعشارين والمتسولين وأرباب الأسر. لا تتشبهوا بمثل هؤلاء، كونوا مختلفين. إن تعاليم المسيح تقطع مثل السكين الذي يخترق قالب الزبدة، فهي تخترق طرائق حياتنا وتتغلغل في أساليب تعاملنا مع الآخرين. إنها تضرب بقوة وتجرح وتشق طريقها، مما يسبب لنا في أحيان كثيرة نزيفا حادا يجب معالجته. وما هو لافت للنظر أنه بعد مضي 20 قرنا بقيت كلمات المسيح بالزخم نفسه والفاعلية نفسها، وكأنها تقال الآن واليوم وفي كل لحظة. وإنها لمأساة حقيقية أن نتجاهل القسم الأول من العظة، وخصوصا في حقل الخدمة الأصيلة. فالله قد أعطانا بفم ابنه وقلم متى الحق مكثفا، بحيث لا يمكننا تجنبه أو إغفاله كخدام له. ولأن الأصحاحات تحتوي على هذا الحق المكثف، لا يمكن لأحد أن يتناولها بسرعة. من أجل ذلك سوف نتأمل بها شيئا فشيئا في حلقات متتالية. إن الموعظة على الجبل غنية وفعالة، تحمل قوة لا يمكن تحملها دفعة واحدة، فالأمر يحتاج إلى وقت وبعض التأني. لكن خطورة الأمر هي عندما نتعرض لنور الحق الإلهي من دون أن تكون لدينا نية في التغيير أو التبديل. يا لها من مأساة حقيقية فعلا، إذ يشير الله بإصبعه إلى مواطن الخلل في حياتنا من دون أي ردة فعل من جهتنا. إن الطوبيات الأربع الأولى تتناول المساكين بالروح، ثم يتابع متناولا المفجوعين والحزانة، ثم ينتقل إلى تطويب الرحماء، وأخيرا يطوب أنقياء القلب والأبرار المستقيمين. في ضوء هذه التطويبات الثمانية، هناك 3 أمور علينا أن نتذكرها باستمرار. أولا، إنها سمات وميزات تشير إلى خادم الله الأصيل، وهي أهداف يمكن تحقيقها وإحرازها على نحو عملي بمعونة روح الله لا بقوتنا البشرية. إنها اختبارات ممكنة تبدأ عن طريق السلوك. إنها صفات شخصية تحدد هوية الخادم الأصيل والموثوق. لا تنسوا مستمعية أن هذه الصفات ليست انتقائية ولا اختبارية، ولا يمكننا تجزئتها أو فصلها بعضها عن بعض. فإما أن نأخذ التطويبات الثمان كلها أو نتركها كلها، إنها وحدة متماسكة تسقط من روح الخدمة الأصيلة كل من يهمل واحدة منها. ثانيا، هذه التطويبات تشكل طريقا للسعادة. فلأول مرة يكرر المسيح في تعليمه الكلمة نفسها 3 مرات متتالية: طوبى طوبى طوبى، ويقولها مرات عديدة مستهلا عظته بها، وكأن به يقول: يا لهناء، يا لسعادة من يسير مطبقا هذه الحقائق. ثالثا، إن كل واحدة من هذه التطويبات تحمل وعدا متشابها: طوبى لهؤلاء لأنهم، فيا لسعادة من هو كذا. ثم يربط الطوبى بوعد مبارك يؤتي السعادة والغبطة والفرح. وإنني سأتناول في عظة هذه الطوبيات الأربع الأولى فيما سنتأمل بالأربع الباقية في مرة مقبلة. الآية 3 في الأصحاح 5 تقول: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. يبدو لنا من الوهلة الأولى أن المسيح يقول شيئا من هذا القبيل: طوبى للذين لا يملكون المال، طوبى للمحرومين ماديا والمعوزين والفقراء، طوبى لمن يكدون جاهدين كي يحصلوا معيشتهم ولقمة عيشهم. لكن لو تأملنا مليا في الآية لوجدنا خلاف ذلك. كتب أحدهم مفسرا كلمة مساكين قائلا: إنها تمر في 4 مراحل. المرحلة الأولى: أولئك الفقراء الذين لا يملكون موارد كافية، المحرومون ماديا أولئك المعوزون. ثانيا، إنها تعني فقدان التأثير والقوة والاعتبار بسبب الفقر. هذا يقودنا إلى المرحلة الثالثة التي تصير الإنسان مظلوما وحزينا ومدوسا من الآخرين بسبب فقره وعوزه وفقدانه للمقام والاعتبار. هذا يؤدي إلى المرحلة الرابعة، فلكونه لا يملك موارد أرضية يلتجئ إلى الرب ويضع ثقته كاملة فيه وحده. هذا ما تعنيه هذه الآية تماما، أولئك المساكين بالروح الذين لا قيمة لهم على الصعيد الاجتماعي، الذين لا يملكون شيئا من ذواتهم بل يسلمون الله كل أمورهم. ألا يجب أن يكون هذا وضع الإنسان على الأرض بل وضع كل إنسان من البداية؟ فنحن غالبا ما نقول لله إن أيدينا ملآنة للآن ولن نسلمك أمرنا أو ندعوك لتدخل حياتنا إلا عندما نحتاج إليك. أليس حريا بنا أن نقول له من البداية إن أيدينا فارغة ولا نملك ما نقدمه لك، نحن ننتظر نعمتك؟ أليس واقع حالنا ما قاله المرنم: من أنا لأصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك؟ عجبا، هل دعوتني أنا لأكون ملكا لك؟ هل لغريب لضال أثيم أن ينتمي للملك؟ عرفتني كم أنك رحيم إذ غرستني في كرمتك. فالمرنم اعتبر أنه لا يملك شيئا يخوله الاقتراب من الله، وأخذ يتساءل عن نفسه وعن مدى إثمه وقذارته وعدم استحقاقه. هذا هو المسكين بالروح. يصف اللاهوتيون العبارة مساكين بالروح على أنها فساد كامل وشامل، وكأن الإنسان يعترف للرب قائلا: أعترف أيها الإله الحي بأنني لا أملك شيئا بالولادة ولا بالاختبار ولا بالطبيعة ولا بفضل إرث مقارنة بك على الصعيد الروحي، من أجل ذلك آتي إليك فارغا من أي تقدمة لكن جاهزا لكل كسب من لدنك، إذ أقدم نفسي بالكلية لك. أتعرف مستمعي ماذا تضرب بقولك هذه الكلمات؟ إنك تضرب كبرياءك وغرورك في الصميم، تسقط عرش تصلفك. يتميز شعراؤنا العرب بأبيات الفخر والاعتزاز بالنفس، لكن هذه الأبيات لن تجدي نفعا مع الله. ذلك لأن ملكوت السماوات ليس لأمثال المعتزين والمغرورين بأنفسهم، بل للمساكين بالروح. لمن يقول: أنا لست قائدا ولا زعيما، أنا لست سيدا، لا أستطيع أن أقود سفينتي بمفردي. وإن تابعت فعل ذلك بمعزل عن الله، فإنني أربط نفسي بجهنم. ها أنا آتي إليك أيها الإله الحي من خلال المسيح يسوع، فقيرا بالروح ومعدوما ومسكينا، آتي إليك بفضل ذلك الشخص الجدير والنبيل الذي عمل الكل لأجلي. ها إنني أتخذه ملجأ لي وحصنا. وأقول لكم: يا لهناء من يصلي مثل هذه الصلاة، يا لسعادته. هل فعلت ذلك مستمعي الكريم؟ فالوعد يقول إن ملكوت السماوات هو من نصيبك. كل ما يمكن أن تكسبه من دون أن تخسر شيئا ما عدا كبرياءك وغرورك. أتعرف لماذا كان المسيح مزمعا أن يتقيأ كنيسة لاوديكية من فمه؟ اسمع ما تقوله الآية في سفر الرؤيا الأصحاح الثالث ابتداء بالآية السادسة عشرة: أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ثم يتابع الكلام في الآية 17، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. الجزء الأخير من الآية 19 يقول فكن غيورا وتب. هذه كانت حال كنيسة لاودكية: غرور وكبرياء، براعة وتذاك وقوة، اكتفاء ذاتي، مشية اعتزاز وتفاخر وتباهي. والرب عارف القلوب وكاشف النوايا يقول لملاك تلك الكنيسة: ليتك كنت ترى مدى شقاوتك وبؤسك وفقرك وعماك وعريك. تقابلت يوما مع طبيب تعجبني براعته ومهارته في أداء رسالته الطبية، وكنت عازما على مساعدته لأنني لاحظت يأسه وفشله على الصعيد الروحي بخلاف ما حققه في عمله كطبيب. وبكلمات واضحة فسرت له كيف بنى المسيح جسرا بين الأرض والسماء وبين الإنسان والله، وكيف ردم بالصليب ذلك الصدع بين الأبديتين كي تكون للإنسان المخلوق علاقة بالله الخالق المخلص. وبعد أن حاولت تجسيد عمل الصليب له بكل أمانة، أجابني بعد لحظة تفكير قائلا: يا تشارلي، لنؤمن بما تقوله ولو بعد مليون سنة. فهذا الطبيب ليس مسكينا بالروح ولا يشعر بحاجته إلى مخلص، ولماذا يريد الله؟ لقد حظي بكل ما يريده وهو لا يشعر بأي نقص على الإطلاق. فعلا لقد ربح كل شيء ما عدا ملكوت الله. فهل تفعل أنت الشيء عينه؟ إن الخدام يبدأون مسيرتهم من نقطة تعج بمن هم مساكين بالروح. إنها صورة واضحة عن عجز الإنسان ويأسه. لننتقل الآن إلى الآية 4 في إنجيل متى الأصحاح 5: طوبى للحزانة، طوبى للذين يندبون من فرط الحزن، طوبى للذين يلبسون ثوب الحداد، أولئك المفجعين. إنها تلك العاطفة التي نظهرها بعد خسارتنا المفاجئة لحبيب، كخسارة الأم مثلا، أو خسارة ابن أو ابنة، أو خسارة أب، أو خسارة رفيق أو صديق. طوبى للذين يسيرون في ظلال الموت الداكنة، تلك الظلال التي آلمت حياتهم. طوبى لأولئك الذين يمرون في تجربة النوح والبكاء والعويل، أولئك الذين يئنون متوجعين عاطفيا إذ تدمى قلوبهم من جراء فقدان عزيز. ربما لا يعود سبب الحزن إلى فقدان أحدهم، ذلك لأنه من الممكن أن يكون حزنا على خطأ ارتكبناه نحن، أو مغالط الحياة وظلمها وقسوتها. إنه القلب العاطفي الذي ينفطر لدى رؤيته المفاسد التي تعم العالم بالشرور المتفاقمة والخطايا الموجهة ضد الله. طوبى لأولئك الذين تحزنهم المغالط وخطايا الناس. ربما نتلقى تعاليم كتابية صافية لا غش فيها، وربما نحفظ الحق الكتابي بغير زغل أو غش، لكن إن كنا لا نملك قلوبا تدمع فلا ننتفع شيئا. إن ميزة الخادم الأصيل والشرط المهم الذي ينجح خدمته هو ذلك القلب الذي يشعر ويدمع ويبكي ويئن مع الآخرين. تعرض أحد أصدقائي لحادث كاد يودي بحياته فعلا، فقد وقع وهو يستحم على قنينة زجاجية، مما سبب جرحا عميقا في معصمه وأدى إلى نزيف حاد. وإذ اتصلت الزوجة مسرعة بسيارة الإسعاف وصلت هذه الأخيرة بعد دقائق معدودة مطلقة صفارة الإنذار المدوية التي أيقظت الجيران كلهم. وهكذا نقل الزوج الجريح الذي كان يسبح في بركة من الدماء إلى السيارة التي نقلته بدورها إلى المستشفى للمعالجة، وفعلا نجا الزوج بأعجوبة. وفيما كنت أعوده في المستشفى قالت لي زوجته هذه الكلمات التي أثرت في أيما أثر: إنه لمن المضحك المبكي يا حضرة القسيس أن أحدا من الجيران لم يفتح بابه أو يرفع سماعة هاتفه ليعرض مساعدته، على الرغم من الجلبة التي عمت الحي، بل اكتفى الجميع بمراقبة ما يجري خلف نوافذهم. هذا هو فقدان الحنو والشفقة والعاطفة. أخبرني صديق لي عن سيدة يعرفها تعرضت لاعتداء فيما كانت عائدة إلى منزلها ذات ليلة، فأخذت تصرخ عاليا مكافحة لأجل حياتها لمدة 30 دقيقة فيما كان المعتدون يضربونها ويسيئون إليها. 38 شخصا راقبوا الحادث من خلال نوافذهم الزجاجية لمدة 30 دقيقة مستغرقين ومستمتعين في مشاهدتهم المروعة هذه، ولم يكلف أحدهم نفسه عناء مد يده إلى سماعة الهاتف ليتصل بالشرطة أو ليطلب مساعدة على الأقل. ماتت السيدة في تلك الليلة فيما كان الشهود 38 يراقبون الحادثة المروعة بصمت. يا له من افتقار للقلوب الشفوقة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شال كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى حلقة بعنوان صورة الخادم من برنامج نافذة على الحياة. لا زال لدى القصد شالي كوستا الكثير ليقوله بشأن هذا الموضوع المهم إن انضممتم إلينا في الحلقة المقبلة. كما نشجعكم على الكتابة إلينا للحصول على كتيب شيق هدية البرنامج. ملتقانا بإذن الرب في الحلقة المقبلة. فإلى ذلك الحين نعمة ربنا يسوع معكم وإلى اللقاء.